أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما ذكره المحقق نائم قدس الله نفسه من الفرق بين المصدر واسم المصدر، وإن كان المراد من الموصول في الآية المباركة المصدر فلا بد أن يكون مفعولا مطلقا ولا يصح إلا أن يكون مفعولا مطلقا، وأما إذا كان المراد منه اسم المصدر فيصح جعله مفعولا به. وذكر الفرق بينهما أن المصدر جعلوا حجب ما هو هو فهو ذات وليس بحدث، فإذا كان ذاتا فهي موجودة في المرتبة السابقة على الفعل فيصلح أن يكون مفعولا به. فأما إجعلوا حجب ما هو مشتمل على نسبة ما فهو مصدر فلا يصلح إلا أن يقع مفعولا مطلقا، لأنه لا وجود له إلا بوجود الفعل، فليس له وجود سابق على وجود الفعل، لأن مفعول مطلق من يتولد من نفس الفعل، مثل درست درسا أو علمت علما أو ضربت ضربا وما شاكل ذلك. فإذا لوحز الموصول بما هو هو، الموصول عبارة عن التكليف، إذا لوحز بما هو هو فهو ذات وليس بحدث، فيصلح أن يجعله مفعولا به. وأما إذا لوحز بما هو مشتمل على نسبة ما فهو مصدر فلا يصلح إلا أن يقع مفعولا مطلقا، وعلى هذا فلا تنافي بين النسبتين، فيمكن أن يجعل التكليف مفعولا به. فإذا صح جعل التكليف مفعولا به من جهة أنه اسم المصدر فلا تنافي حينئذ، فالجملة عندئذ مشتملة على نسبة واحدة وهي نسبة الفعل للمفعول به، سواء أكان المراد من الموصول التكليف أم كان المراد منه الفعل أو المراد منه المال. فعلى جميع التقادير نسبة الفعل إليه نسبة الفعل إلى المفعول به، فعندئذ تكون الجملة مشتملة على نسبة واحدة لا على نسبتين متنافيتين. هكذا ذكره المحقق نائم قدس الله نفسه. والجواب عن ذلك أن المصدر واسم المصدر لا شبهة في أنه واحد في الواقع وفي عالم الخارج، كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وإنما الفرق بينهما في مقام اللحاظ فقط وفي عالم اللحاظ وعالم الذهن، خارج الحدث بما هو هو فهو حدث فهو اسم المصدر ويعبر عنه باسم المصدر وإن لوحظ بما هو مشتمل على نسبة ما فهو مصدر مصدر مشتمل على نسبة ما هذا الفرق بينهما في مقام اللحاظ وعالم الذهن وأما في عالم الواقع فلا فرق بينهما في عالم الواقع وجود واحد وحدث واحد قد يعبر عنه باسم المصدر وقد يعبر عنه باسم بالمصدر ضرب ضرب واحد فهو اسم المصدر والمصدر معا العلم قد يعبر عنه باسم المصدر بلحاظه بما هو هو وقد يعبر عنه بالمصدر ففي مقام الواقع والثبوت شيء واحد ولا فرق بينهما أصلا إنما الفرق بينهما في مقام اللحاظ وهو عالم الذهن لا في عالم الواقع والخارج وإلا في الخارج حدث واحد وأما تعبيره قدس سره بأنه إذا لوحظ الحدث بما هو فهو ذات فهو أيضا غريب فإن الحدث إذا لوحظ بما هو هو فهو حدث فهو حدث ليس له تقرر ماهوي قبل وجود الفعل في الخارج حتى يصلح أن يكون مفعولا به ليس ذاتا فإن اللحاظ لا يغير شيئا فلحاظ شيء وهو لا يغير شيئا ولا يجعل الحدث ذاتا فما ذكره قدس الله نفسه من أن الحدث إذا لوحظ بما هو هو فهو ذات يصلح أن يجعله مفعولا به فأما إذا لوحظ بما هو مشتمل على نسبة ما فهو مصدر فلا يصلح إلا أن يجعل مفعولا مطلقا هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى محصل فإنه على كلا اللحاظين فهو حدث غاية الأمر أن الحدث قد يلاحظ بما هو هو وقد يلاحظ بما هو مشتمل على نسبة ما وفي الخارج شيء واحد فإن العلم اسم المصدر يطلق عليه اسم المصدر تارة وأخرى المصدر عليه فلا فرق بينهما من هذه الناحية فالنتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يعالج المشكلة ولا يحل الإشكال فإن ظاهر الآية المباركة أن الموصول إذا كان عبارة عن التكليف فهو مفعول المطلق لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أتاها المطلق من جنس الفعل، ولا يصلح أن يكون مفعولا به، فإن المفعول له تقرر ماهوي في المرتبة السابقة على الفعل، مثل ضرب زيد عمرا، العامر موجود في الخارج سواء وقع عليه ضرب أم لم يقع، أو علمت زيدا، زيد موجود في الخارج سواء علمه أو لم يعلمه، فللمفعول بتقرر ماهوي في المرتبة السابقة على وجوده، وهو موجود في المرتبة السابقة على الفعل. فإذا نسبة الفعل إلى المفعول به مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فإن مفعول المطلق من جنس الفعل، مثل علمت علما، ضربت ضربا، درست درسا، فكرت فكرا، وما شاكل ذلك. فالنتيجة أنما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثالث ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه، كان هذا الإشكال إشكال أن نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق مبنية على أن المراد من الموصول هو التكليف، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المراد من الموصول هو الحكم، الحكم موضوع للتكليف. ومعنى الآية المباركة لا يكلف الله نفسا كلفة إلا حكما أتاها، الحكم هو موضوع الكلفة، الكلفة تترتب على الحكم من الوجوب أو الحرمة أو نحوهما. فإذا لا إشكال، فإنه يعالج الإشكال بذلك، فإن المراد من الموصول إذا كان الحكم فالحكم يصلح أن يقع مفعولا به، لأن الحكم ثابت في المرتبة السابقة على الفعل، فالفعل إنما يقع على المفعول وهو موجود في المرتبة السابقة. فإذا كان المراد من الموصول في الآية المباركة الحكم فلا إشكال عندئذ، فعندئذ المراد منه مفعول به سواء أكان المراد منه الحكم أو المراد منه الفعل أو المراد منه المال. على جميع التقادير هو يصلح أن يكون مفعولا به، فعندئذ لا إشكال في البين، فلا تجتمع في هذه الجملة نسبتان متباينتان، نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فإن المراد من الموصول كان التكليف، فعندئذ بطبيعة الحال تكون نسبة الفعل إليه نسبة الفعل إلى المفعول المتدخل، ولكن الأمر ليس كذلك. فمعنى الآية المباركة على هذا لا يكلف الله نفسا كلفة إلا حكما أتاها، الحكم هو موضوع الكلفة، فإن الكلفة مترتبة على الحكم التي هي عبارة عن العقوبة على مخالفته، فالكلفة مترتبة على الحكم، والحكم موضوع للعقوبة وللكلفة. هكذا ذكره قدس الله نفسه، ما ذكره قدس الله نفسه يمكن علاج المشكلة بذلك ثبوتا. ما ذكره قدس الله نفسه ممكن ثبوتا ويعالج به المشكلة في المقام، ولكنه خلاف ظاهر الآية المباركة في مقام الإثبات. فإن تفسير الآية المباركة بذلك لا يكلف الله نفسا كلفة إلا حكما أتاها خلاف الظاهرة، خلاف ظاهر الآية المباركة. فإن ظاهر الآية المباركة بحسب المتفاهم العرفي لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أتاها، هذا هو الظاهر من الآية المباركة، وتقدير الكلفة في الآية خلاف الظاهرة وبحاجة إلى قرينة، وأيضا إرادة الحكم من الموصول بحاجة إلى قرينة. الموصول ظاهر في التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أتاها، فالنتيجة أن ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه وإن كان ممكنا ثبوتا وبه يعالج المشكلة ويرفع الإشكال حينئذ، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في مقام الإثبات. فإن الآية آية ظاهرة على خلاف ما ذكره قدس سره، ظاهر الآية لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا، أما حمل الآية لا يكلف الله نفسا كلفة إلا حكما فهو خلاف الظاهر آية الكريمة. فالنتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه وإن كان ممكنا ثبوتا ولكنه لا يمكن الالتزام به إثباتا، وهنا وجه رابع نتكلم فيه.